أيها الأخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها،
وترجع هذه المسائل وشبهها إلى قاعدة تعارض الأصل والظاهر، فإن الأصل الطهارة والظاهر النجاسة، وقد تعارضت الأدلة في ذلك. فالقائلون بالطهارة يستدلون بأن الله أحل طعام أهل الكتاب، وطعامهم إنما يصنعونه بأيديهم في أوانيهم، وقد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوة يهودي، أخرج ذلك الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه، وقد صحح هذا الحديث الألباني في إرواء الغليل. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوة يهودي، وهو إنما يصنع الطعام بيده ويصنعه في آنيته، وقد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوته إلى خبز شعير، فقد كان دقيق شعير ثم صار عجينة ثم خبز فبوشر، وكذلك تلك الإهالة. وكان صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه رضي الله عنه يلبسون ويستعملون ما يجلب إليهم مما نسجه الكفار بأيديهم من الثياب والأواني، وكانوا في المغازي يقتسمون ما وقع لهم من الأوعية والثياب واستعملونها. وصح عنهم أنهم استعملوا الماء من مزادة مشركة، القربة يكون فيها الماء، فاستعملوا الماء من مزادة مشركة. فهذا قول القائلين بالطهارة وتلك حجدهم. وأما القائلون بالنجاسة فيستدلون بأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن آنية أهل الكتاب الذين يأكلون الخنزير ويشربون الخمر، فقال إن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها. الحديث في الصحيحين من رواية أبي ثعلبة الخشني. فسر الإمام أحمد الشبهة بأنها منزلة بين الحلال والحرام، يعني الحلال المحض والحرام المحض، وقال من اتقاها فقد استبرأ لدينه، وفسرها تارة باختلاط الحلال والحرام. حديث النعمان رضي الله عنه: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. هذه الأمور المشتبهات ما هي؟ فسرها الإمام أحمد بأنها منزلة بين الحلال والحرام على ظاهر النص، وبينهما هي تدل على الظرف، بين هذا الظرف هو ما كان بين الحلال والحرام. فالإمام أحمد رحمه الله يقول: الشبهة منزلة بين الحلال والحرام، لا هي حلال ولا هي حرام، لا يقطع لها بحل ولا بحرم، يعني الحلال المحض والحرام المحض. وقال من اتقاها فقد استبرأ لدينه، وفسر الشبهة مرة أخرى باختلاط الحلال والحرام، هذا تداخل. يتفرع على هذا معاملة من في ماله حلال وحرام مختلط، فإن كان أكثر ماله الحرام فقد قال أحمد ينبغي أن يجتنبه إلا أن يكون شيئا يسيرا أو شيئا لا يعرف. واختلف الحنابلة هل هو مكروه أو محرم على وجهين، وإن كان أكثر ماله الحلال جازت معاملته والأكل من ماله. بعض الناس يكون أكثر ماله من الحلال، ولكن المسكين يتورط في صفقة يكون فيها حرام، فيدخل الحرام على الحلال الذي عنده، والحلال أكثر ماله، ويتوقف المرء في المعاملة مع هذا. هل يشاركه في تجارة؟ هل يقبل منه هدية؟ هل يأكل طعامه؟ إلى غير ذلك من تلك المعاملات. إذا اختلط المال الحلال بالمال الحرام فهذه معاملة من في ماله حلال وحرام مختلط، ما الحكم؟ هذه الأمور من أهم المهمات في التعامل اليوم، لأن كثيرا من الناس يكتشف أن شريكه بعد أن يمضي معه دهرا عنده حرام يخالط الحلال الذي هو في ماله والذي هو أصل ماله، يدخل معه في الأصل على أن هذا المال من الحلال، ويكتشف بعد حين أنه قد خالطه حرام ويتحرج. فإن أراد أن يأخذ ماله هدمت الشركة وقع خلل عظيم، وإن بقي بقي متلددا على مثل الجمر وفي نفسه أنه يأكل من حرام، ودخلت الشبهة على ماله إلى غير ذلك. وأما الحكم فهو إن كان أكثر مال الشريك مثلا أو المعامل الذي قد اختلط ماله، أي كان من حلال وحرام فكان مختلطا، فإن كان أكثر ماله الحرام فقد قال أحمد ينبغي أن يجتنبه، إلا أن يكون شيئا يسيرا أو شيئا لا يعرف، أي هذا الذي يتعامل فيه معه، أن يكون شيئا يسيرا أو شيئا لا يعرف، لا يعرف أنه حرام ويقطع بحرمته. واختلف الحنابلة هل هو مكروه أو محرم على وجهين، وإن كان أكثر ماله الحلال جازت معاملته والأكل من ماله. قوله أعني ابن رجب رحمه الله هل هو مكروه أو محرم على وجهين، أي الوجه الأول أنه مكروه والوجه الثاني أنه محرم. هل هو مكروه أو محرم على وجهين، ما الوجهان؟ الوجه الأول أنه مكروه والوجه الثاني أنه محرم. وإن كان أكثر ماله الحلال جازت معاملته والأكل من ماله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعاملون المشركين وأهل الكتاب مع علمهم بأنهم لا يجتنبون الحرام كله، بل كانوا يتعاملون مع اليهود، بل مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي على 30 صاعا من شعير كانت مؤونة أهله. ومعلوم أن اليهود يأكلون أموال الناس بالباطل، يأكلون السحت ويتعاملون بالربا، وهذا مهم أيضا في التعامل، لأن بعض الناس يقول، وهذا من الآفات التي دخلت على طلاب العلم في هذا الزمان، أنهم يتعمقون ولا يسألون، ومشايخهم ودعاتهم لمثل هذه الأمور العظيمة لا يلتفتون، شغلتهم شواغل أخر، يسقط ويعيش إلى غير ذلك من تلك الأشياء. وأما أمثال هذه الدقائق التي يحتاجها معظم الخلق فهم لا يعولون عليها ولا يلتفتون إليه. كثير من الشباب الذي يهديه الله إلى الحق ويعرف قيمة الأكل من الحلال الصرف ويخشى الوقوع في الشبهة فضلا عن التورط في الحرام، يكون موظفا ثم يأتي فيقول ولكن المال الذي نأخذه راتبا يدخله ما يدخله، لأنه إنما يقبض من الخزانة العامة، والخزانة العامة يدخلها كثير مما هو مقطوع بحرمته، فمثل الذي يؤخذ على الخمر ضريبة أو على الملاهي من الرقص والفجور وما أشبه إلى غير ذلك من التعامل مع البنوك. بل بعضهم يقول بل أنا إنما أقبض راتبي وأحصل عليه من البنك لأنه حول علي فلا يقبض إلا منه، وحينئذ يقول لابد أن أكف عن العمل. وبعضهم يترك الوظيفة ويضيع في أرض الله وتكون عنده أسرة ولا يدري المسكين القاعدة التي مر ذكرها، وهي أن المال المكسوب من الحرام إنما حرمته على كاسبه، هذا أولا. ثانيا أنه فيما يتعلق بالأعمال، فالذي يجعل المال المكسوب من العمل حلالا أمران: الأمر الأول أن يكون أصل الوظيفة حلالا، فيكون الأخ عاملا في وظيفة هي في الأصل مما أحله الله، لا يعمل في وظيفة هي حرام، لا يعمل في الربا ولا يعمل في الخمر ولا يعمل في أمر يغضب الله، بل هو يعمل في وظيفة هي حلال، هذا شرط. الشرط الثاني أن يؤدي ما عليه على حسب المنصوص عليه في العقد المبرم بينه وبين الدولة. هنالك عقد حقيقي لا ضمني، ولكن أكثر الموظفين لا يلتفتون إلى معرفة البنود التي تم عليها التأجير، فهو أجير عند الدولة في كل مصلحة، هو أجير فيها. وهنالك شروط في اللائحة هو لا يكلف خاطره أن ينظر فيها ليعرف حقه وواجبه، ولا بد من توفية الشروط التي دخل على أساسها، وجهله بها لا يعفيه، لأن هذا الجهل إنما كان من قبله هو، ولا بد من أن يطلع عليه، فهذا عقد إجارة، فكيف يكون على مجهول؟ ينبغي أن يكون على معلوم، فلا بد أن يؤدي ما عليه. فإذا كان أصل الوظيفة حلالا وأدى هو ما عليه بما يرضي الله، يعني كلف بعمل فهو يعمله ولا يقصر فيه، وهذا العمل حلال، لا يعنينا من أين جاء المال الذي هو راتب لتلك الوظيفة. كما مر، ما دمنا لا نقطع بأنه حرام على التعيين، والدليل على ذلك ليس فقط ما كان من المعاملة بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه من جهة، واليهود من جهة أخرى، ولكن لأن الصحابة كان بعضهم يؤجر عند اليهودي، كان يؤجر عند اليهودي، بل أجر علي نفسه على دلاء يمتحها من البئر لقاء تمرة عن كل دلو، فأجر نفسه في عمل حلال يسقي زرعا، هذا أحله الله، ثم هو أدى ما عليه على حسب المنصوص عليه بين المتعاقدين. هذا المال من أين جاء به؟ اليهود يأكلون أموال الناس بالباطل، يأكلون السحت ويتعاملون بالربا، هذا ليس شأني أنا، شأنه هو. المال الذي تحصلت عليه كان مكسوبا أو كان بعضه مكسوبا من حرام، حرمته على كسبه، وأما كسبي أنا لا، فمن طريق حلال، أنا أديت ما علي، عملت العمل الذي تم الاتفاق عليه وهو عمل حلال في الأصل، فراتبي هذا حلال لي. إذن الذي يقول ولكن الخزانة يدخلها مال الربا من البنوك، وكذلك ما يكون من الضرائب على النساء الراقصات والمغنيات والملاهي وصانع الخمور، مالي ولهذا؟ هذا ليس بشأني، وظيفتي حلال وعملي على حسب المنصوص عليه بما يرضي الله، إذن هذا المال حلال لي. من أين أتوا به؟ هذا لا يعنيني إلا إذا كنت على يقين من أن عينه حرام، يعني اقتصبوا هذا المال من فلان وأتوا به إلي، هذا حرام على التعيين. أما أنه من كسب حرام فالحرمة على الكاسب، هذه تحل لنا كثيرا من الإشكالات التي شتتت كثيرا من الشباب ودمرت كثيرا من البيوت بغير موجب، إلا الجهل، وليسوا بمسؤولين عن هذا الجهل وحده، وإنما يسأل عنه شيوخهم، لأنهم صرفوهم عن هذه المهمات التي تمس حياتهم إلى أمور تدمر آخرتهم وتفسد عليهم حياتهم. قالوا لهم وقوفكم في الضح، أي في الشمس الحارقة على تلك الأرض التي قد جعل فيها القار، فالشمس تجعله كالأتون الذي يحمى عليه من السعير، يقولون لهم وقوفكم معتصمين، هذا من أعظم القرب التي تتقربون بها إلى رب العالمين. ربما ذهب إليهم رجل بالليل ليهيجهم، يقول من ذهب قبل أن نفعل كذا أو كذا أو أن يكون كذا أو كذا فأنا بريء منه وهو بريء مني، بل أنا بريء منك. ما هذا العبث بعقول المسلمين؟ ما هذا التدمير لمقدرات هذا الوطن؟ لأنه يزداد ضعفا يوما بعد يوم، هذا الذي يحدث من هذه الفوضى التي تعم الربوع، يؤخرنا كثيرا في الوقت الذي يتقدم فيه غيرنا، هم لم يتوقفوا حتى نرجع للنسير معا، هم كانوا متقدمين في المسائل المادية، وكنا نؤمل أن نتقدم فيما آتانا الله رب العالمين من المسائل الإيمانية، فيكون القليل معنا كثيرا، والله لم يكلفنا إلا بما لا نطيق، لم يكلفنا بما لا نستطيع. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ما استطعتم، ولكن مع الإيمان الكامل واليقين المستحكم، فلا هذا حصلنا ولا هذا أدركنا، وأضاعوا على الناس الدين والدنيا، وصار الناس في أمر مريد، وصار الناس الآن يتورطون في الكفر بسبب هؤلاء الدعاة، ورطوا كثيرا من المسلمين في الكفر، صاروا يستهزئون بالسنن، كثير من المسلمين كانوا مستورين، وعبادتهم فيما بينهم وبين ربهم تنقذهم، ويبقى لهم أصل الإسلام، فأوصلوهم إلى المجاهرة بمحاربة الشريعة. وصار كثير من الناس اليوم حتى من العوام يتكلمون بأقوال كفرية ويخوضون في مسائل تخرج من الملة. كثير منهم يقول لا نريد حكم الشريعة، وكثير منهم يقول هذا الذي يأمرون به هو أمر بالملفوف ونهي عن الملتوف، يستهزئون بهذا كفر. وكثير منهم يستهزئ اليوم باللحية وبالثوب القصير ويتكلمون بكلام يخرج من الملة. لماذا أوصلتم المجتمع إلى هذا؟ وما الثمرة وما النتيجة؟ لا شيء إلا إضلال الخلق على هذا النحو. هذه المسائل من المسائل اليسيرة كما ترى على من يسرها الله عليه، وهي مبذولة في مثل هذه الكتب القريبة، جامع العلوم والحكم وما أشبه من هذه الكتب القريبة، يفصل فيها إمام من أئمة المسلمين أمورا نحتاجها أمس الحاجة في هذا العصر الذي نعيش. إن اشتبه الأمر فهو شبهة، والورع تركه. قال سفيان لا يعجبني ذلك وتركه أعجب إلي. وقال الإمام أحمد في المال المشتبه حلاله بحرامه، إن كان المال كثيرا أخرج منه قدر الحرام وتصرف في الباقي، وإن كان المال قليلا اجتنبه كله، وهذا لأن القليل إذا تناول منه شيئا فإنه تبعد معه السلامة من الحرام بخلاف الكثير. ورخص قوم من السلف في الأكل ممن يعلم في ماله حرام ما لم يعلم أنه من الحرام بعينه، أي حرام على التعيين. رجل يعمل في بنك من البنوك واشترى شاة فذبحها ثم ضيافك لتأكلها، ماله مكسوب من الحرام، لو أكلت لا شيء عليه، لأن الحرمة على من؟ على الكاسب لا عليك. رجل اغتصب شاة تحت عينيك ثم ذبحها فضيفك وقال كلها، تقول لا، هذه حرام على التعيين، هذه مغصوبة، فليس لي ولا لك أن نأكل منه. ففرق بين الأمرين. فرخص قوم من السلف في الأكل ممن يعلم، أي عند من يعلم في ماله حرام ما لم يعلم أنه من الحرام بعينه. وصح عن ابن مسعود أنه سئل عمن له جار يأكل الربا علانية ولا يتحرج من مال خبيث يأخذه يدعوه إلى طعامه، قال أجيبوه فإنما المهنأ لكم والوزر عليه، لأنه مال مكسوب من حرام، فالحرم على من؟ على الكاسب لا على المنفق عليه. ومتى علم أن عين الشيء حرام أخذ بوجه محرم فإنه يحرم تناوله، لأنه حرام على أي شيء؟ هذا حرام على التعيين، وقد حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر وغيره. إذن العلماء منذ الصحابة رضوان الله عليه يفرقون بين الحرمة على سبيل الكسب والحرمة على سبيل التعيين، وهذا يحل لنا في العصر الحاضر كما رأيت كثيرا من الإشكالات، وينجينا من الوقوع في التشدد الحقيقي. لأن الإنسان مثلا لو كان أبوه يعمل في الربا ونصح أباه فلم يرعوه ولم يكف أبوه ينفق عليه وهو في مراحل التعليم يتنقل، فهل يترك أباه وبيت أبيه ويترك أمه وإخوته وقد يكون وحيد أبويه وقد يكون ذكرا على جملة من الإناث، هل له أن يترك البيت ويقول لا؟ هو يأكل من حرام وتأكلون جميعا من حرام، وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، ويترك البيت ويمضي، أو يقول لا اعتزلوني وأعتزلكم لا آكل معكم ولا تأكلون معي، ويترك التعليم مثلا ويذهب ليعمل في عمل يكون من خوارم المروءة العمل فيه، يقول لأنفق على نفسي من حلال، وأنت ما الذي أصابك من الحرام؟ لو تعلم ما وقع في شيء من ذلك، لأنه سيضيع نفسه ويضيع أهله ويتورط في العقوق وفي قطيعة الرحم بلا موجب، لأن إمساكه هنا على سبيل الورع لا على سبيل التحريم، ولأنه لو أكل أو شرب أو أنفق عليه من هذا المال المكسوب من الحرام فالحرمة على من؟ على الكاسب وليست عليه، كما ترى في كلام السلف. صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عمن له جار يأكل الربا على نية ولا يتحرج من مال خبيث يأخذه وهو يدعو جاره إلى طعام، أيجيبه أو لا يجيبه؟ قال أجيبوه، فإنما المهنأ لكم والوزر عليه. فحرمة هذا المال المكسوب على من؟ على كاسبه، وأما من أكل أو انتفع به فهل عليه من وزر؟ ليس عليه من وزر. ومتى علم أن عين الشيء حرام أخذ بوجه محرم فهذه حرمة على سبيل التعيين، فإنه يحرم تناوله، وقد حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر وغيره، ليس في هذا من التساهل من شيء، أن بعض الناس يجعل الورع تحريما مع أن الأخذ به ليس بلازم، إذا تركت الشيء تورعا فليس معنى ذلك أنك إن فعلت تكون قد وقعت في الحرام، ويقول أنا أترك هذا تورعا، فلو فعله لا يلحقه شيء من الإثم ولكن هو يتورع. ففرق بين أن يقدم على الشيء وهو يعلم أنه حرام على سبيل التعيين، وأن يقدم على الشيء وهو يعلم أن الحرمة إنما تلحق كاسبه ولا تلحق هذا الشيء في عينه، فطريقة الكسب هي التي من حرام. ولذلك إذا تاب لا يؤمر برد هذا المال، يرده لمن؟ كسبه ليس على سبيل التعيين بالتحريم، وإنما الكسب هو الذي كان على سبيل الحرمة. رجل يعمل مصففا لشعور النساء وتجميلهن، إذا تاب نقول له هذا المال الذي قد كسبته 50 سنة تعمل في هذه المهنة انسلخ منه كما تنسلخ الحياة من قشرها، هذا لا يكون، وإنما كان كسبا من حرام، وهذا الكسب حرمته على كاسبه، كيف يطهره؟ يطهره بكثرة الصدقة منه، بفعل الخيرات وترك المنكرات. هل له أن يتركه كله وأن ينسلخ منه؟ لا، ولكن على سبيل الورع أم على سبيل التحريم؟ على سبيل الورع، وحر يفعل ما يشاء في هذا الأمر، يقول هذا المال كسبته من حرام فوالله لا أستفيد منه، أن أجعله للفقراء كله، هذا لا، بشرط ألا يضيع من يعول، بشرط ألا يضيع من يعول. قد يقع الاشتباه في الحكم لكون الفرع مترددا بين أصول تجتذبه كتحريم الرجل زوجته، فهذا متردد بين تحريم الظهار الذي ترفعه الكفارة الكبرى وبين تحريم الطلقة الواحدة بانقضاء عدتها التي تباح معه الزوجة بعقد جديد، وبين تحريم الطلاق الثلاث الذي لا تباح معه الزوجة بدون زوج وإصابة، فكل هذا وقع به تحريم، كل هذا من التحريم. يعني إذا حرم الرجل امرأته قال إنها حرام عليه، هكذا قال إنها حرام عليه، أي شيء هذا؟ التحريم قد يكون للظهار فليس له أن يمسها حتى يأتي بالكفارة الكبرى، والتحريم أيضا قد يكون بانقضاء العدة في الطلقة الواحدة، لأنه إذا طلق الرجل امرأته طلاقا رجعيا فانقضت عدتها فليس له أن يراجعها إلا بعقد ومهر جديدين، ولها أن تتزوج غيره بعد انقضاء العدة ما دام لم يرجعها إلى عصمته قبل انقضاء العدة، إذا أراد أن يعيدها فبعقد ومهر جديدين، فتكون حراما عليه بعد انقضاء العدة، وتكون حلالا لغيره إذا أراد أن يتزوجها لو أن يتزوجها، إذا أراد هو أن يتزوجها فبعقد ومهر جديدين، هذه حرمة. وكذلك تتردد الحرمة بين هذين الأمرين وأمر ثالث وهو تحريم الطلاق الثلاث الذي لا تباح معه الزوجة بدون زوج وإصابة، طلقها ثلاثا البتة، فإذا أراد أن يعيدها فليس له ذلك إلا إذا تزوجت غيره وأصاب منها. وكذلك يحرم الرجل على نفسه ما أحله الله من الطعام والشراب الذي لم يحرمه الله، فهذا يوجب الكفارة الصغرى أو لا يوجب شيئا على الاختلاف فيه، فمنها هنا كثر الاختلاف في هذه المسألة في زمن الصحابة فمن بعدهم، فإذا يقع الاشتباه في الحكم. لما؟ لكون الفرع مترددا بين أصول تجتذبه، كما في تحريم الزوجة فالتحريم قد يكون لانقضاء العدة بطلقة واحدة راجعية أو بانقضاء الثلاثة البتة، يعني باستنفاد الطلقات الثلاث فتكون محرمة عليه، وكذلك إذا ظاهر منها فإنها تكون محرمة عليه حتى يأتي بالكفارة الكبرى. هذه أصول تجتذب هذا الفرع الذي هو تحريم الرجل امرأته، هذا فرع، هذا الفرع تجتذبه هذه الأصول الثلاثة، فيقع حينئذ الاختلاف والاشتباه، فمن العلماء من يقول كذا ومنهم من يقول كذا، والصواب في التحريم المطلق أنه لا يترتب عليه شيء سوى ما يلحقه من الذنب على تحريم ما أحل الله، كما استظهر ذلك الإمام العلامة ابن القيم في زاد المعاد. يعني إذا قال الرجل لامرأته إنها حرام علي، فيقال له من حرم، ولم يظاهر منها ولم يقع شيء يوجب التحريم، لا طلقها ثلاثة البتة ولا طلقة رجعية انقضت معها عدتها، لم يقع من هذا شيء، هذا التحريم لأي شيء؟ الذي يحلل ويحرمه الله، فحينئذ يلحقه إثم عظيم ولا شيء عليه فيما يتعلق بهذا الذي قال. وأما حسابه عند الله فهذا رجل قد اجترأ على تحريم ما أحل الله رب العالمين له ولا يترتب عليه شيء. أولو حرم إنسان على نفسه ما أحل الله له يصير حراما بتحريمه؟ لا يصير حراما بتحريمه، وإنما يصير هو مأثوما بالتحريم، وهذا الذي حرمه هو حلال له رغم أنفه. ولكن من هذا وقع الاختلاف في مثل هذه المسائل حتى في زمن الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم، الناس يختلفون في المشتبهات، فالأمور المشتبهة التي لا تتبين أنها حلال ولا حرام لكثير من الناس قد يتبين لبعض الناس أنها حلال أو حرام لما عنده في ذلك من مزيد علم به، كلام النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن هذه المشتبهات من الناس من يعلمه، لأنه يقول صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس، وكثير يعلمهن أو قليل يعلمهن، المهم أن الاشتباه لم يقع في أصل المسألة، وإنما الاشتباه وقع لمن اشتبه الأمر عليه لا في حقيقة الأمر، ليس في دين الله مشتبه بهذا المعنى. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك. فدخل في من لا يعلم المشتبهات نوعان، أحدهما من يتوقف فيها لاشتباهها عليه، والثاني من يعتقدها على غير ما هي عليه. ودل كلامه على أن غير هؤلاء يعلمه، ومراده أنه يعلمها على ما هي عليه في نفس الأمر من تحليل أو تحريم. وهذا من أظهر الأدلة على أن المصيب عند الله في مسائل الحلال والحرام المشتبهة المختلف فيها واحد عند الله، حق واحد لا يتعدى. أن كثيرا من الناس يقول تنازع الناس في هذا الأمر، وقد يكون هذا مصيبا وهذا مصيبا وهذا مصيبا. المسائل التي تتعلق بالحلال والحرام مما وقع الاشتباه فيه، المصيب فيها واحد عند الله، وهو الذي يوافق ما أحله الله حقيقة أو حرمه الله حقيقة. فلا يكون الجميع مصيبين، وإنما الإصابة والحق مع واحد، ومنه تعلم ومن غيره. خطأ من قال اختلافهم رحمة. لا يكون الاختلاف رحمة، لأن الله دل على أن الاختلاف ليس برحمة. فقال ربنا جل وعلا ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فاستثنى المرحومين من المختلفين، فدل على أن المختلفين ليسوا بمرحومين. الدليل واضح، ولا يزالون مختلفين، استثنى من هؤلاء المختلفين المرحومين إلا من رحم ربك، فدل على أن المختلفين ليسوا بمرحومين، لأنه أخرج منهم المرحومين، فبقي الذين لم يستثنى من هؤلاء على الشقاوة وعدم الرحمة. فالاختلاف لا يكون رحمة، اختلاف شر، كما نص على ذلك عبد الله بن مسعود. فالأدلة واضحة في أن الاختلاف ليس بخير وليس فيه خير، فضلا عن أن يكون رحمة. من قال هذا الكلام؟ وما دليله عليه؟ عبد الله بن مسعود لما صلى وراء عثمان رضي الله عنهما، وكان عثمان رضي الله عنه إمام عامة، فكان في الحج، وكان في صدر خلافته يقصر الرباعية في السفر. فلما مضت سنوات وكان يحج معه الآفاقيون، يأتي إليه الناس من الأطراف ومن البلدان، وقد اتسعت رقعة الدولة الإسلامية جدا حتى كادت تشمل العالم القديم فيما استطاعوا الوصول إليه. فكانوا يأتون يشهدون الموسمة وإمامهم عثمان رضي الله عنه، فكان يتم الرباعية في السفر، وكان النبي يقصرها، وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان في صدر خلافته، ثم صار إلى الإتمام. فالصحابة رضي الله عنهم منهم من تكلم، وبعضهم ذهب إلى عبد الله بن مسعود لمكانته في العلم ومكانته عند عثمان، فقالوا له ألا ترى إلى ما يصنع عثمان؟ قال نعم. ألا تعلم ما فعل؟ قال علمت، بل وصليت معه. فقالوا كيف؟ قال الخلاف شر، هو إمام عامة وقد تأول، بمعنى أنه اجتهدها هنا اجتهاد. قال يصلي معي الجاهل والأعرابي ومن لا علم عنده، فيصلون معي الموسم، فإذا رجعوا إلى أهليهم قالوا لهم صلينا مع عثمان الظهر ثنتين كذا وكذا من الأيام، والعصر ثنتين، والعشاء ثنتين، فأنتم على خطأ في صلاتكم على 4 ركعات لكل، فيحدث كثير من الخلل. فأراد عثمان رضي الله عنه رحمة بهؤلاء أن يجعل الأمر واضحا ومكشوفا، لأنهم لا يعلمون. اجتهد وأجره عند رب. ويبقى لنا قول ابن مسعود رضي الله عنه الخلاف شر، لا يكون الخلاف خيرا أبدا. فإذا هذه الأمور من مسائل الحلال والحرام التي وقع الاختلاف للاشتباه فيها على حسب سبب وقوع الاختلاف في تلك المسائل، الحق فيها واحد لا يتعدى. فإذا قال بعض أهل العلم حلال وقال الآخر حرام، لا يمكن أن يكون الشيء حلالا وحراما في آن، فأحدهما مصيب والآخر مخطئ بيقين ولكنه مجتهد، فمع خطئه له أجر واحد ولا يسفه ولا يثرب عليه، لأننا كما مر قلنا إنه لا يمكن أن يظن فضلا عن أن يعتقد أو يوجد عالم من علماء أهل السنة الذين يتكلمون بالكتاب والسنة يتعمد مخالفة الرسول. فلماذا وقع الاختلاف إذن؟ وقع الاختلاف لأمور مر ذكر بعضها، لم يصل إليه النص، وصل إليه النص ولم يهتدي إلى وجه الدلالة فيه، وقع التعارض بين نصين، وصل إليه نصان ووقع التعارض بين النصين ولم يستطع الجمع بينهم، وصل إليه ناسخ ومنسوخ فهو لا يستطيع أن يعرف التاريخ فيتوقف، إلى غير ذلك من تلك الأشياء، حكم بصحة وثبوت حديث وهو غير ثابت فيعمل به، لا يسعه إلا أن يعمل به لأنه قد صححه، ويكون في الحديث علة خفية لم يعلمها هو ويعلمها غيره فيصير إلى تضعيفه ورده، وحينئذ لا يعمل به بل يلزمه ألا يعمل به، فحينئذ هذا يعمل به وهذا لا يعمل به وتختلف الأحكام. فالأمر قريب من قريب. هذه المسائل المصيب فيها واحد عند الله وغيره ليس بعالم بها، بمعنى أنه غير مصيب لحكم الله فيها في نفس الأمر، وإن كان يعتقد فيه اعتقادا يستند فيه إلى شبهة يظنها دليلا أنه لا يقضي بهواه. لا يوجد عالم يقضي بهواه، لا يكون عالما، كما قال السلف والله ما خان أمين قط ولكن اؤتمن غير أمين فخان، وأما الأمين فلا يخون، كيف يخون وهو أمين؟ ترفع عنه هذه الصفة، فلا يقال حينئذ خان أمين لأنه لم يصر أمينا بخيانته، والله ما خان أمين قط ولكن ائتمن غير أمين، ائتمن عد أمينا، ائتمن غير أمين فخان. علماؤنا لا يمكن أن يتشهل واحد منهم، أهل السنة من أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على منهاج النبوة، هؤلاء العلماء الذين يتبعون النصوص، قال الله قال رسوله قال الصحابة، لا يتشهون ولا يقضون بالهوى، ومع ذلك يخطئون، لا حرج، يجتهدون فيخطئ الواحد منهم وله أجر واحد ويكون مأجورا على اجتهاده ومغفورا له خطأه لعدم اعتماده أنه لم يتعمد ذلك. وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، فقسم الناس في الأمور المشتبهة إلى قسمين، وهذا إنما هو بالنسبة إلى من هي مشتبهة عليه وهو ممن لا يعلمه، فأما من كان عالما بها واتبع ما دله علمه عليها فذلك قسم ثالث لم يذكره لظهور حكمه، فإن هذا القسم أفضل الأقسام الثلاثة، أنه علم حكم الله في هذه الأمور المشتبهة على الناس واتبع علمه في ذلك، وإذا كان بمثابة أن يعلم حكم الله تبارك وتعالى فيما اشتبه فهو فيما هو واضح يكون أكثر علما، إذا كان قد أصاب وعلم حكم الله فيما اشتبه على غيره فكيف بما هو حلال بين حرام بين، يكون به أكثر علما. فأما من كان عالما بها واتبع ما دله علمه عليها فذلك قسم ثالث لم يذكره لظهور حكمه، فإن هذا القسم أفضل الأقسام الثلاثة، لأنه علم حكم الله في هذه الأمور المشتبهات على الناس واتبع علمه في ذلك. وأما من لم يعلم حكم الله فيها فهم قسمان، أحدهما من يتقي هذه الشبهات لاشتباهها عليه، فهذا قد استبرأ لدينه وعرضه، ومعنى استبرأ طلب البراءة لدينه وعرضه من النقص والشيء. والعرض موضع المدح والذم من الإنسان، وما يحصل له بذكره بالجميل مدح وبذكره بالقبيح قدح. وقد يكون ذلك تارة في نفس الإنسان، وتارة في سلفه، وتارة في أهله. فمن اتقى الأمور المشتبهة واجتنبها فقد حصن عرضه من القدح والشين الداخل على من لا يجتنبها. وفي هذا دليل على أن من ارتكب الشبهات فقد عرض نفسه للقدح فيه وللطعن، كما قال بعض السلف: من عرض نفسه للتهم فلا يلومن من أساء به الظن، لا يلومن إلا نفسه. من عرض نفسه للشبه فلا يلومن من أساء به الظن. وفي رواية: فمن تركها استبراء لدينه وعرضه فقد سلم. وهذه الرواية أخرجها الترمذي في جامعه وصححها الألباني. والمعنى أنه يتركها بهذا القصد، وهو براءة دينه وعرضه من النقص، لا لغرض آخر فاسد من رياء ونحوه، حتى لا يتكلم الناس في عرضه يقولون فلان يقول كذا، يفعل كذا، يأكل كذا، فيكف خشية أن يقع الناس في عرضه. وفيه دليل على أن طلب البراءة للعرض ممدوح كطلب البراءة للدين. ولماذا تجعل الناس يتكلمون فيك في عرضك؟ موضع الذم والمدح فيك. وفي رواية لهذا الحديث وهي عند البخاري: فمن ترك ما يشتبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك. يعني أن من ترك الإثم مع اشتباهه عليه وعدم تحققه فهو أولى بتركه إذا استبان له أنه إثم، وهذا إذا كان تركه تحرزا من الإثم. فأما من يقصد التصنع للناس فإنه لا يترك إلا ما يظن أنه ممدوح عندهم تركه، وهذا يكون مذموما في نفس الأمر، لأنه لا يفعل لله ولا يترك لله، وإنما يفعل ويترك لهواه وابتغاء المنزلة عند الناس لا عند الله. ومن هذا الكلام الأخير تعلم أن هنالك منزلة هي أعلى من أن تترك ما اشتبه استبراء للدين والعرض. ما هي هذه المنزلة؟ هي التي تركها الرسول صلى الله عليه وسلم لوضوحها ولم يذكر، وهي أن تجتهد لتعلم حقيقة الأمر فيما اشتبه، حلال هو أو حرام، فتجتهد لتعلم أنه حلال أو أنه حرام، حتى تخرج من قوله لا يعلمهن كثير من الناس إلى قوله بالمفهوم ويعلمهن غير هؤلاء من الناس، فتكون من هؤلاء، وحينئذ لا يكون مشتبها عليه، لأنه حينئذ يلحق إما بالحلال وإما بالحرام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.